मैं तो गवर्नमेंट की सोचते हैं नहीं कि चाहे अभी अफलाह की लोगों ने मैं ही या अभी वकील मोहम्मद इब्न हुसैन अलैहि जोगी रहमतुल्लाह तालियों को मुखातिब कर चाहिए खाली इब्न उस्मान मुसई अभी अब्द अला हफ़िज़हुल्लाह قال الآجري رحمه الله فإن قال قائل ما دل على ما قلت قيل له الكتاب ثم السنة فإن قال فاذكر منه إذا ما سمعه المؤمن سارع في طلب العلم ورغب فيما رغبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قيل له أما دليل القرآن فإن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير فوعد الله عز وجل المؤمنين أنه يرفعهم ثم خص العلماء منهم بفضل الدرجات وقال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور فأعلم خلقه أنه إنما يخشاه العلماء به وقال عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وقال عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة وقال عز وجل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وقال سبحانه وتعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم يقال فقهاؤهم وعلماؤهم وقال سبحانه وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وقال سبحانه وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إلى قوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما قال محمد بن الحسين وهذا النعت ونحوه في القرآن يدل على فضل العلماء وأن الله سبحانه وتعالى جعلهم أئمة للخلق يقتدون بهم أخبرنا أبو بكر حدثنا أبو شعيب
طيب انت هذا المقدم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فهذه النصوص السابقة التي أوردها الإمام أبو بكر محمد بن حسين الآجري رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب أخلاق العلماء يتدل دلالة واضحة على فضل العلم والعلماء أن الله عز وجل وعد العلماء بالرفعة في الدنيا وفي الآخرة والله عز وجل لا يعد بهذا عبثا وهو سبحانه وعد المؤمنين والذين أوتوا العلم أن يرفعهم درجات ولذلك العلماء هم مصابيح هذه الأمة التي بها تستضيء في الطريق هم يدلون الناس على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم نتكلم عن العلماء الربانيين ليس عن أدعياء العلم من المتعلمين أو من أصحاب البدع وعلى النقيض كما ذكرنا في مجلس التعليقات على الشرح لحديث ابن أبي داود توفيق رحمن الودود قلنا إن هؤلاء أصحاب طرق أصحاب أحزاب أصحاب سبل شياطين لا يدعون الناس ولا يدينهم الطريق بل العكس يدعونهم من الظلمات. يدخلونهم في الظلمات لا يدخلونهم في طريق الهدى المضيء الواضح البين. هم يخرجونهم من النور إلى الظلمات. في الغالب تختلف الظلمات قوة وضعفا عن حسب المخالفات التي تقع فيها من جهة الابتداع والبعد والقرب عن السنة. فلذلك طالب العلم الذي يريد أن ينبغ هذا العلم عليه أن يعرف فضل العلم أولا الذي يطلبه. ولماذا يطلب العلم؟ ولماذا فضل الله العلماء وجعلهم في هذه المنزلة؟ لأنه كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن حاجة الناس إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. هذا حق، إن بالعلم تنجو عند الله من عذاب أليم كما هو معلوم. الدنيا تنتهي في لحظة، تموت في أي لحظة، إنك ميت من ميت، الموت يأتي بغتة. من رأي ما حدث لإخواننا الذين أتاهم الموت بغتة بالآلاف في هذا الإعصار الذي كان في درنا ومن قبل الزلازل في سكرة المغرب، آلاف ماتوا بغتة. ما الذي ينفع الميت؟ ما تعلمه في أمر دينه مما يعبد الله به عبادة سليمة يتقرب إلى الله بهذا العلم، هذا الذي به ينجو ويربح، وهذا الذي فضل الله العلماء. ولذلك في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، الذين عرفوا الله علموا بصفات الله وبطريقة عبادة الله الطريقة السليمة، علموا الصراط المستقيم ودلوا الناس عليه، وهم الذين يخشون ربهم. والخشية في عمل قلبي لكن يظهر أثره على الجوارح. والخشية ليست كلمة باللسان، يقول أنا أخشى الله، البعض يقولون إن أنا أخشى الله، ليست كلمة باللسان، إنما هو اعتقاد في القلب يظهر أثره على الجوارح. لأنك تتقي ربك، نعم تتقي أمره في العبد يعصي التقي، نعم ليس معصوما لكنه إذا تذكر خشي خاف وتاب وأناب، هذه الخشية. لذلك حق الناس هذه خشية العلماء. وفي الجانب الآخر العالم الذي يعمل بغير العلم الذي تعلمه أو يرائي الناس بعلمه، وفي الجانب الآخر هذا في أشر المراتب على سبيل المثال حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، منهم عالم لم يعمل بعلمه أو عمل ولكن وراء بعلمه، فيسأل: هل عملت بما علمت؟ فيقول: لا. فيقول: كذبت، فقد علمت ليقال عالم وقد قيل، فيؤخذ ويلقى في النار. في هذه موعظة وذكرى لكل من يريد أن يعني كما قال يدعي العلم وليس من أهله مسكين، يريد أن يقال عنك عالم وأنت لست بعالم، فكيف بمن ليس بعالم بالفعل؟ إذا كان هذا بحق العالم الذي قد يكون حصل العلم ولكنه أراد بهذا أن يقال عنه عالم، فلن أعلم أهل الأرض، ويريد هذا في الدنيا فقط، لا ينفع هذا. فكيف إذا كان المدعي لذلك إذا كان جاهلا أصلا؟ وكم تجد من هؤلاء في القنوات الفضائية الآن وفي مواقع الإنترنت من يريد أن يقال عنهم عالم فقط؟ طبعا لم يسمى أحدا، الله عز وجل يعلم مواقع القلوب، لكن نقول عنه أما يظهر لنا من البعض من أمارات تدل على ذلك فاحذر يا عبد الله، تعلم العلم بنية سليمة، أصلح نيتك، تعلم العلم كي ترفع الجهل عن نفسك ثم عن أهلك، ثم كي تعبد الله على بصيرة، ثم تدعو الناس، تدعو الآخرين إلى هذا العلم الذي أنت تعلمته، تريد هداية الناس، هذه هي النية، وهذا الذي يخشى الله، لو يتعلم العلم يريد أن يعبد الله على بصيرة، يريد أن يعلم أهله، يريد أن يعلم إخوانه، أن يرفع الجهل عن بقية المسلمين فيمن استطاع، بهذا تكون حققت المراد، وبهذا تكون حققت الخشية. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخشى الناس، أنا أتقاكم لله وأخشاكم. فالرسل هم في أعلى مراتب الخشية، ورأسهم رسولنا صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ندرك معنى حديث سعد بن أبي وقاص الذي أخرجه مسلم في صحيحه، وطالما أذكره ولما سنحت فرصة لأهمية هذا الحديث في تحقيق الإخلاص. لما جاء ولد لسعد، وكان سعد قد اعتزل الفتنة لما وقعت الفتنة في زمن الصحابة، اعتزل خارج المدينة، فجاءه ولد له من بعيد رآه فقال أعوذ بالله من شر هذا الراكب، فلما وصل إليه قال يا أبت أنت هاهنا والناس يقتسمون الملك في المدينة، فضرب في صدره وقال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. آثر اعتزال الفتنة، هؤلاء الذين يسترعون المظاهرات بعض الزمان يريدون دنيا، يريدون الحرية، وشعروا لك أنهم قتلوا أنفسهم في سبيل لا شيء، في سبيل شعارات بدعية، شعارات قامت عليه على كما قلنا عارات جاهلية، حتى وإن سموها مثل الإسلام مستكين، كثير منهم يريد الملك، يريد المال، يريد، فكيف بمن يحمل العلم ويزن مع هؤلاء؟ هذا أضل سبيلا. لذلك يعني هذا الذي يتبعوه الملايين ويظن أن هذا حقق نجاحا عظيما، يتبعونه على ماذا؟ على ضلال. كيف إذا تسبب في سفك دماء بعضهم؟ كيف يكون حاله يوم القيامة؟ يحملون أوزارهم وأوزار من يضلونهم بغير علم. عليك بجانب السلامة اترك هؤلاء المساكين، فلا تنفعهم هذه الشهرة ولن ينفعهم هؤلاء الملايين. لا يصلح للعبد إلا أن يكون مخلصا لله، أن يقول كلمة الحق ولا يأثم بمن يعارضه من أهل الباطل، ولكن على أن يقولها بعلم، لا أن يقولها كل جانب لا، يعني كل كلمة الحق لكن بالطريقة الشرعية، ليس بالتهييج والثورة والذي الطرق اللي أدت إلى الفساد في الأرض ودمرت البلاد والعباد بسبب رؤوس أهل الجهل الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من القلوب، وما يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هؤلاء لم يخشوا ربهم، لا يدخلون في هذه الآية لما يخشى الله من عباده العلماء، لا يدخلون في هذه الآية. نعوذ بالله من أن نضل أو من أن نضل أو نضل، نعوذ بالله. من سن سنة في الإسلام حسنة كان أجره أجر من عمل بها إلى يوم القيامة، من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. انظر يا خطورة الأمر، مسكين هذا ينشر شيئا على الإنترنت اليوتيوب يكون فيه ضلال وحرام ويتبعه الآلاف، تحمل أوزارنا يوم القيامة. هو جاهل، مسكين جاهل أو على بدعة وضلال ويظن أنه يحسن سرعة ويفرح بالإيه؟ كما بالإعجابات، أعجبت شياطين. فاتقوا الله عباد الله وكونوا من الذين حققوا الخشية حتى تلقوا ربكم بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هذا هو المجلس الثاني في كتاب أخلاق العلماء لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله، تعليق فضيلة الشيخ خالد بن عثمان المصري أبي عبد الأعلى حفظه الله. قال الآجري رحمه الله: فإن قال قائل ما دل على ما قلت؟ قيل له: الكتاب ثم السنة. فإن قال: فاذكر منه إذا ما سمعه المؤمن سارع في طلب العلم ورغب فيما رغبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، قيل له: أما دليل القرآن فإن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. فوعد الله عز وجل المؤمنين أنه يرفعهم، ثم خص العلماء منهم بفضل الدرجات، وقال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. فأعلم خلقه أنه إنما يخشاه العلماء به. وقال عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة. وقال عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال سبحانه وتعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم. يقال فقهاؤهم وعلماؤهم. وقال سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إلى قوله تعالى: وجعلنا للمتقين إماما. قال محمد بن الحسين: وهذا النعت ونحوه في القرآن يدل على فضل العلماء، وأن الله سبحانه وتعالى جعلهم أئمة للخلق يقتدون بهم. أخبرنا أبو بكر، حدثنا أبو شعيب.
طيب انتهى المقدمة. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه بعد. أما بعد، فهذه النصوص السابقة التي أوردها الإمام أبو بكر محمد بن حسين الأجري رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب أخلاق العلماء يتدل دلالة واضحة على فضل العلم والعلماء، أن الله عز وجل وعد العلماء بالرفعة في الدنيا وفي الآخرة. والله عز وجل لا يعد بهذا عبثا، وهو سبحانه وعد المؤمنين والذين أوتوا العلم أن يرفعهم درجات. ولذلك العلماء هم مصابيح هذه الأمة التي بها تستضيء في الطريق، هم يدلون الناس على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتكلم عن العلماء ربانيين، ليس عن أدعياء العلم من المتعلمين أو من أصحاب البدع، وعلى النقيض كما ذكرنا في مجلس التعليقات على الشرح لحديث أبي داود توفيق رحمن الودود، قلنا إن هؤلاء أصحاب طرق، أصحاب أحزاب، أصحاب سبل شياطين، لا يدعون الناس إلى لا يدعونهم الطريق، بالعكس يدعونهم من الظلمات. يدخلونهم في الظلمات، لا يدخلونهم في طريق الهدى المضيء الواضح البين. هم يخرجونهم من النور إلى الظلمات، في الغالب تختلف الظلمات قوة وضعفا حسب المخالفات التي تقع فيها من جهة الابتداع والبعد والقرب عن السنة. فلذلك طالب العلم الذي يريد أن ينبغ هذا العلم على أن يعرف فضل العلم أولا الذي يطلبه، ولماذا يطلب العلم، ولماذا فضل الله العلماء وجعلهم بهذه المنزلة، لأنه كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن حاجة الناس إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. هذا حق، إن بالعلم تنجو عند الله من عذاب أليم، كما هو معلوم الدنيا تنتهي في لحظة، تموت في أي لحظة، إنك ميت منهم ميتون، الموت يأتي بغتة. من رأي ما حدث لإخواننا الذين أتاهم الموت بغتة بالآلاف في هذا الإعصار الذي كان في درنا ومن قبل الزلازل في سكان المغرب، آلاف ماتوا بغتة. ما الذي ينفع الميت؟ ما تعلمه في أمر دينه مما يعبد الله به عبادة سليمة يتقرب إلى الله بهذا العلم، هذا الذي به ينجو ويربح، وهذا الذي فضل الله العلماء. ولذلك في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، الذين عرفوا الله علموا بصفات الله وبطريقة عبادة الله الطريقة السليمة، علموا الصراط المستقيم ودلوا الناس عليه، وهم الذين اختاروا ربهم. والخشية في عمل القلبين، لكن يظهر أثره على الجوارح. والخشية ليست كلمة باللسان، يقول أنا أخشى الله، البعض يقولون أنا أخشى الله، ليست كلمة باللسان، إنما هو اعتقاد في القلب يظهر أثره على الجوارح، لأنك تتقي ربك. نعم قد يظهر في العبد يعصي التقي، نعم ليس معصوما، لكنه إذا تذكر خشية خاف وتاب وأناب، هذه الخشية. لذلك حق الناس هذه خشية العلماء. وفي الجانب الآخر العالم الذي يعمل بغير العلم الذي تعلمه أو يرائي الناس بعلمه، وفي الجانب الآخر هذا في أشر المراتب على سبيل المثال حديث أبي هريرة الذي أخرج مسلم: أول من تصاعر بهم النار ثلاثة، من عالم لم يعمل بعلمه أو عمل ولكن وراء بعلمه، فيسأل هل عملت بما علمت؟ فيقول نعم، فيقول كذبت، فقد علمت ليقال عالم وقد قيل، فيؤخذ ويلقى في النار. في هذه موعظة وذكرى لكل من يريد أن يعني كما قال يدعي العلم وليس من أهله، مسكين يريد أن يقال عنك عالم وأنت لست بعالم، فكيف بمن ليس بعالم بالفعل؟ إذا كان هذا بحق العالم الذي قد يكون حصل العلم ولكنه أراد بهذا أن يقال عنه عالم، فلان أعلم أهل الأرض ويريد هذا في الدنيا فقط، لا ينفع هذا. فكيف إذا كان المدعي لذلك إذا كان جاهلا أصلا؟ وكم تجد من هؤلاء القنوات الفضائية الآن وفي مواقع الإنترنت من يريد أن يقال عنهم عالم فقط؟ طبعا لا نسمي أحدا، الله عز وجل يعلم مواقع القلوب، لكن نقول عن أما يظهر لنا من البعض من أمارات تدل على ذلك. فاحذر يا عبد الله، تعلم العلم بنية سليمة، أصلح نيتك، تعلم العلم كي ترفع الجهل عن نفسك ثم عن أهلك، ثم كي تعبد الله على بصيرة، ثم تدعو الناس، تدعو الآخرين إلى هذا العلم الذي أنت تعلمته، تريد هداية الناس. هذه هي النية، وهذا الذي يخشى الله. لو يتعلم العلم يريد أن يعبد الله على بصيرة، يريد أن يعلم أهله، يريد أن يعلم إخوانه، أن يرفع الجهل عن بقية المسلمين فيمن استطاع، بهذا تكون حققت المراد، وبهذا تكون حققت الخشية. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخشى الناس، أنا أتقاكم لله وأخشاكم. فالرسل هم في أعلى مراتب الخشية، ورأسهم رسولنا صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ندرك معنى حديث سعد بن أبي وقاص الذي أخرجه مسلم في صحيحه، وطالما أذكره ولما استنحت فرصة لأهمية هذا الحديث في تحقيق الإخلاص. لما جاء ولد لسعد، وكان سعد قد اعتزل الفتنة لما وقعت الفتنة في زمن الصحابة، اعتزل خارج المدينة، فجاءه ولد له من بعيد رآه فقال أعوذ بالله من شر هذا الراكب، فلما وصل إليه قال يا أبت أنت هاهنا والناس يقتسمون الملك في المدينة. فضرب في صدره وقال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. آخر اعتزال الفتنة، هؤلاء الذين يصنعون المظاهرات بعض الزمان يريدون الدنيا يريدون يريد الحرية، وشو لك أن قتلوا أنفسهم في سبيل لا شيء، في سبيل شعارات بدعية، شعارات قامت عليه على كما قلنا عارات جاهلية، حتى وإن سموه باسم الإسلام مستكين، كثيرون يريد الملك يريد المال يريد، فكيف بمن يحمل العلم ويزل مع هؤلاء؟ هذا أضل سبيلك. لذلك يعني هذا الذي يتبعوه الملايين ويظن أن هذا حقق نجاحا عظيما يتبعونه على ماذا؟ على ضلال. كيف إذا تسبب في سفك دماء بعضهم؟ كيف محال يوم القيامة يحملون أوزار من يضلونهم بغير علم؟ عليك بجانب السلام اترك هؤلاء المساكين ولا تنفعهم هذه الشهرة ولن ينفعهم هؤلاء الملايين. لا يصلح للعبد إلا أن يكون مخلصا لله، أن يقول كلمة الحق ولا يأبه بمن يعارضه من أهل الباطل، ولكن على أن يقولها بعلم، أن يقولها بكل جهل، أن يقول كلمة الحق لكن بالطريقة الشرعية ليس بالتهييج والثورة هذه الطرق اللي أدت إلى الفساد في الأرض ودمرت البلاد والعباد بسبب رؤوس أهل الجهل الذي حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى الحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من القلوب، وما يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هؤلاء لم يخشوا ربهم، لا يدخلون في هذه الآية ما يخشى الله من عباده العلماء، لا يدخلون في هذه الآية. فنعوذ بالله من أن نضل أو نضل، نعوذ بالله. من سن سنة في الإسلام حسنة كان أجره أجر عمل بها إلى يوم القيامة، من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. انظر يا خطورة الغم، مسكين هذا ينشر شيئا على الإنترنت اليوتيوب يكون فيه ضلال وحرام ويتبعه الآلاف، تحمل أوزارا يوم القيامة، هو جاهل مسكين جاهل أو على بدعة وضلال ويظن أنه يحسن سرعة ويفرح بالإيه كما بالإعجابات، إعجابات الشياطين. فاتقوا الله عباد الله وكونوا من الذين حققوا الخشية حتى تلقوا ربكم بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.